Médien.
Médien. Podcast.
Médien.
بعض القرارات لا تغير يومك، بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ ما الذي جعل نقطة تحول مختلفة؟ لا نسأل كيف نجحت، بل نسأل كم من مرة كدت التنهار. نحن لا نحتفي بالوصول، بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي. نحن لا نصنع نجوما، نحن نعيد اكتشاف الإنسان لنفسه. خلف كل اسم لامع سيمر هنا، هناك إنسان دفع ثمنا باهظا. هذا البرنامج يكشف الفاتورة في نقطة تحول.
ميدي آم، نقطة تحول، خديجة الفحيصي.
أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج نقطة تحول، البرنامج الذي نتوقف فيه عند اللحظات الفارقة، اللحظات التي تغير الإنسان، تغير المسار، تغير الرؤية أيضا. ضيفنا اليوم صحفي مصري، عضو نقابة الصحفيين المصريين، عضو اتحاد الصحفيين العرب، عضو اتحاد الدولي للصحفيين. ضيفنا لم يكتفي بقلم الصحافة ونقل الخبر، حمل حقيبته وسافر، رأى وكتب، فصار كاتبا للرحلات وروائيا. ضيفنا لليوم الصحفي عماد فواز، له العديد من المؤلفات، يوميات صحفي مصري بالمغرب، قالت لي الصحراء المغربية، أمير الزياني، رحلات مستمعين قد تحولت إلى كتب، وكتب تحولت إلى نوافذ نطل منها على العالم. اليوم سنبحث معه عن نقطة التحول التي صنعت عماد فواز، الصحفي، الكاتب، الإنسان وصانع محتوى. أهلا بك معنا زميلي الأستاذ عماد فواز.
أهلا وسهلا بك يا أستاذة، أهلا بك وشاكر لك هذه الاستضافة وإتاحة الفرصة أني أطل من خلالكم على الجمهور المغربي العريق. شاكر لك طبعا اهتمامك بهذه الكتب وهذه التجربة.
بداية، ربما نقطة التحول الأولى في مسارنا اليوم من الخبر إلى الحكاية. أستاذ عماد، بدأت كصحفي تنقل الخبر، ثم أصبحت كاتبا تصنع الحكاية. ما هي اللحظة التي قررت فيها أن تنتقل من غرفة التحرير إلى صفحة الكتاب؟ ربما ما الفرق هنا ما بين عين الصحفي وعين الكاتب؟
كانت اللحظة يوم 11 أكتوبر 2014، كنت جاي زيارة للمغرب هنا، وكنت أعمل في ذلك الوقت في صحيفة قطرية، وكانت زيارة عابرة خاطفة، لكني قررت أو وجدت هنا كنزا ثمينا، يعني كنز من الأصالة ومن العراقة والعادات والتقاليد والتفاصيل. لم أكن قرأت عنها بهذا الشكل. قرأنا طبعا عن الموحدين والمرابطين وعن تاريخ المغرب العريق، مفيش كلام، لكن ليس كما رأيت عندما أتيت زيارة بالصدفة في يوم 6 أكتوبر 2014. فقررت أن أبقى وأن أكتب هذا كتبا، يعني مشيت لحي الحبوس في الدار البيضاء، ثم إلى المدينة القديمة من باب مراكش في برضو الدار البيضاء. قلت في كنز كتير ما نعرفش كتير عنه في المشرق، يعني خاصة أني أتيت من قطر وولدت في الكويت وعشت عمري كله تقريبا بين الخليج ومصر، يعني فقلت أكتب ده كتب. لكن خدتني شغلة الصحافة الأول، أصبحت مراسلا لجريدة الوطن، قررت أني أبقى هنا وأن أعيش تفاصيل هذا المجتمع. عدت 6 سنين أتجول في من مدينة إلى مدينة، يعني خدت القرار في ذلك الوقت أن أكتب كتب. كان لي تجربتين قبل كده، كتب حبيب العدلي في غرفة جهنم، ده كان عن وزير داخلية مصر كان آنذاك حبيب العدلي، وكان في قبله رحلة إلى ما وراء الشمس عن المعتقلات والسجون المصرية. وكانت تجارب، كان وقتها في 2014، انت عارفة كانت الأمور في مصر تحولت، والثورة وما حدث والإخوان. فقررت أن أكتب، قلت ده التراث والتاريخ، وهذا هذا المكان الغني بالتاريخ، لأن طبعا المغرب بوابة، الرابط بين إفريقيا وأوروبا عبر الزمن، وكان الأندلس، وطبعا المغرب تاريخ عريق. ومن هنا قررت أن أتحول من الصحافة إلى الكتابة. واستغرقت عملية الإعداد للكتابة 6 سنوات، يعني من 2014 ل 2020 أول ما بديت أكتب يوميات صحفي مصري أعملها كتاب، كنت طبعا عبارة عن ملاحظات وكتابات جانبية ومسودات. وكان الكتاب الأول اللي هو يوميات صحفي مصري في المغرب، ده كان في 2020. لما بعدين رحت العيون الأول وبدأت قضية الجرجارات وعادت قضية الصحراء المغربية تطفت إلى السطح طبعا بعد حادث الجرجارات، ثم بعد ذلك بمناوشات وما فعلت الجزائر وجلسات الأمم المتحدة، وده مشيت أول مرة بدعوة من الدكتور حافظ محضار مدير قناة العيون في جهة جولميم. قال لي احنا هنعمل حوار تلفزيوني أمام معبر الجرجارات. قلت له أنا جاي، فرحت وكان أول مرة أشوف هذه المنطقة أو هذا المكون من مكونات المغرب، الصحراء المغربية.
نعم.
فرحت الأول الدخلة ومن الدخلة إلى جولميم إلى الجرجارات مرورا بالبرجندوز والعرجوب وهذه الأماكن التي رأيت فيها وسمعت من الناس، ولذلك سميتها قالت لي الصحراء.
قالت لي الصحراء المغربية، ربما هذا الكتاب يعتبر نقلة في مسارك يعني، وهذا ما أود يعني أن نحكيه للسادة المستمعين. احكي لنا عن الموقف أو الليلة أو الشخص يعني ربما الذي كان في الصحراء المغربية وكان نقطة تحول وقد غير نظرتك للكتابة للحياة عموما.
كان شيخ قبيلة وكنت واقف معاه أنا والصحفي الجزائري وليد الكبير وحافظ محضار، الدكتور حافظ محضار، وكنا واقفين فقال كلمة وكنا بالليل اتعشينا عنده، والراجل كان ضيفنا عنده، ومشينا واحنا ماشيين وقف قال لي كلمة، قال لي يا ولدي هذه الصحراء المغربية هي قضية جرح في كل دار، هي جرح في كل دار، ليست قضية عابرة. عندك في أي دار من هذه الديور اللي انت شايفها ولد مشى شرد مشى مع البولوزاريو فحرق قلب أهله، أو ابن قتل في المعارك في الجيش وفي المعارك على الصحراء من 75 إلى الآن، أو ابن خطف ولا نعرف مصيره، هناك جرح في كل دار. فالقضية أننا نقف نهضر فيها ونتكلم فيها أو أنكم تقولوها في الصحافة والإعلام، إحنا ألمنا أكبر من هذا بكثير وقضيتنا أكبر من هذا بكثير، وإحنا محدش سمعنا هذه الكلمة. لما تقال لصحفي يشعر بالعار أن فعلاً مشيت وقتها وجلست في الأوتيل أفكر طول الليل، دعاية البولوزاريو وما أنفق من الجزائر على دعاية البولوزاريو في الصحف، كما أعلم أنا ورأيت هذا بعيني في الصحف الناصرية التي كانت تمجد صدام وتمجد القذافي كانت بالدولار، وفضحت بعد ذلك في كيبونات النفط التي سربت بعد سقوط بغداد 2003، وبالتالي الجزائر صرفت كثيرا لنقل صوت البولوزاريو وهم ليسوا أصحاب حق، بل هي قضية نصب من أسس البولوزاريو كان القذافي. وجدت أن صوت أهل الصحراء لم ينقل كما ينبغي، لم ينقل كما ينبغي، كما بشكل إنساني وليس شكل خبري، بشكل تفاصيل يقولوها هم. فبدأت أسأل في الصحراء المغربية من جولميم للعيون لطاطا طنطان السزاك طاطا، كل الأماكن دي رحتها، بدأت أسأل الناس إيه رأيك، هل أنت مغربي؟ كان سؤالا ساذجا، طبعا مغربي ودافع عن مغربيتي، وهم حافظين تاريخ الصحراء المغربية والبيعة للسلاطين سلطانا تلو الآخر، وبالتالي نقلت هذا في كتاب وكملت بكتاب العائدون من تندوف.
نعم ممتاز.
لما سألت العائدون من تندوف قالوا لي أن حكاياتهم هناك إزاي كانوا بيعيشوا، إزاي بيأكلوا، إزاي بيفكروا، إزاي كيف رواجوا لهم هذه القضية، وكيف أقنعوهم بها سنوات، وكيف اكتشفوا كذبتهم ثم عادوا.
نقطة تحول أخرى في المغرب أستاذ عماد فواز، ما هي اللحظة التي قررت فيها أن المغرب ليس مجرد بلد زيارة بل وطن، بلد إقامة وكتابة؟ متى أحسست هذا الإحساس؟
أنا زي ما قلت لحضرتك جيت 6 أكتوبر 2014 11 أكتوبر بعد خمسة أيام بالضبط، بعد خمس أيام بالضبط قررت ده. وأنا لما رحت زي ما قلت لك الحبوس ثم المدينة القديمة في الدار البيضاء وجدت شيء لم نكن نعرفه، أشياء كثيرة لم نكن نعرفها.
نعم.
عن العادات والتقاليد واللهجة والكلام في اللهجة وتفاصيل، لقيت إن دي كنز، صندوق كنوز بالنسبة لصحفي ممكن أن يكتب عنها وأن أعرف بيها الشرق اللي ما نعرفوش يعني. ثم بعد ذلك بديت أتجول وأسجل هذا أولا في كان يوميات صحفي مصر في المغرب، ثم سجلته طبعا في جريدة الوطن القطرية، كتبت عن فاس ومكناس ومراكش وطنجة وكل المدن والعادات والتقاليد وعن المطبخ وعن كل شيء في جريدة الوطن القطرية أولا والبيان الإماراتية، ثم جمعتهم في كتاب ومن حوالي يمكن 6 شهور فقط، وتأخرت في هذه الخطوة كثيرا، خدت قرار أن أتفرغ تماما للكتابة فقط عن تاريخ المغرب، لأن عملت كتاب أحمو الزياني وهو أسد المقاومة طبعا في الأطلس، وده قررت أني أعمل، لأن للأسف يعني ما فيش سير شعبية كتبت بشكل أدبي كما كتب أبو زيد الهلالي سلامة، أدم الشرقاوي، عمر المختار، يعني كتبت بشكل أدبي. طبعا الدراسات والكتابات التاريخية كثيرة جدا عن الشخصيات كثر في المغرب، لكن أن تكتب بشكل سيرة ملحمة
صح،
دي مش موجودة. فقلت طب ده كويس، أنا في هنا شخصيات كتير جدا، وبديتها بطبعا موحى أحمو الزياني، وكتبت هذه السيرة بشكل يرضيني أنا طبعا. ولأن الجميل في أو أجمل ما ممكن أن تسمعيه من تاريخ في المغرب هو الذي ينقل من حكايات على لسان الناس.
نقطة التحول مع الجمهور، مع القارئ، من متابع للأخبار إلى قارئ لكتاب ومؤلف لكتب، كيف اختلف رد فعل الناس عليك بعد صدور كتبك الأولى؟ ما هي الرسالة أو التعليق من قارئ كان نقطة التحول في علاقتك بجمهورك؟
التعليقات كثر. مثلا كان أول تعليق لما عملت يوميات صحفي مصر في المغرب وكتبت ملاحظاتي أنا، عيني أنا، لأن الناس مؤلفة العادات والتقاليد دي بالنسبة لكم عادي، لكن بالنسبة لنا احنا مش عادي كما آتي من الشرق.
نعم.
فقال لي أنا عرفت أشياء كثيرة جدا عن طريقك وأنا مغربي. دي في حد ذاتها شهادة تقدير لصحفي، لكاتب، لإنسان استطاع أن ينقل لمغربي ابن هذه العادات والتقاليد شيء جديد، أو أنه رآها بشكل مختلف مثلا. ده كان أول تعليق وجدت وسام. أشياء كثيرة جدا، لما كتبت عن الصحراء المغربية قالوا لي كلام كثير جدا طبعا، عن أنه في تفاصيل كثيرة لم يكونوا يعرفوها. وشغلة صح. الإعلام هو أن أنقل للقارئ ما لا يعلمه مش ما يعلمه، أو أني أحكي فيما حكي فيه.
تمام.
وده اللي قدرت أعمله من خلال هذه الكتب، وده اللي حسسني بعد ذلك أو فتح شهيتي للكتابة أكثر في الكتب. نعم.
طيب أستاذ عماد هواز، ما هو الموقف الصحفي؟ يعني نعلم جميعا أننا نمر في عالم الصحافة بمواقف صعبة بحكم عملك الصحفي وعضويتك في 3 مؤسسات صحفية كبرى، لابد أنك مررت بمواقف صعبة، لا شك في ذلك. هنا أتسأل معك عن الموقف الصحفي الذي وضعت فيه بين ضميرك المهني وضغط الواقع، وكان بالنسبة لك نقطة تحول على مستوى مبادئك المهنية.
كان حدث الجرجرات طبعا. يعني قبل ما اجي المغرب كان هناك موقف كثيرة جدا، لكن فيما يخص المغرب كان حدث الجرجرات. أنا لم أكن كنت أرى أن الهدوء أفضل، وأن ودي سياسة المغرب بالمناسبة، هو أنه لا يجيب على الصغائر، لا يتعاطى مع الكلام الفارغ. وبالتالي لما حصل حادث الجرجرات قامت على السوشيال ميديا وعلى الصحافة الجزائرية والصحافات الصحافة الموالية لها، قامت حملة مليئة بالأكاذيب ومليئة بالمغالطات ولي الأمور وتحميل جزء من الحقيقة وبناء جبل من الأكاذيب عليه. كل ده لقيت إن، وطبعا هم بيستهدفوا الشرق، المغرب لا ينفق أموال على ذباب إلكتروني ولا على صحافة مأجورة ولا على كلام من ده، هم ينفقوا وأنا أعلم ذلك. فهنا كان أما أن أقول ماليش دعوة، ما تدخلش في مشاكل، أو إني أقول رأيي ورزقي على الله. فقلت رأيي انحيازا للعيش والملح، وانحيازا لإني رأيت بعيني وأعلم تمام اليقين أن قضية الصحراء المغربية هي قضية المغاربة العادلة، وما يروج هذا الكذيب. فما قدرتش أقف ساكت، ودخلت في الموضوع وقلت هذا، وعملت على فكرة مؤتمرات في القاهرة في نقابة الصحفيين كان لغلق مكتب ثقافي المركز الجزائري الثقافي في القاهرة الذي كان يروج هذه الكذيب في الإعلام المصري سنة 2021، وكان معايا صحفيين مغاربة ويشهدوا على ذلك، وقفلناه ثم عود فتحه مؤخرا في شهر يونيو اللي فات. ودخلنا في معارك كثيرة في هذا الموضوع، حتى إني عملت عنه كتاب لكنه ما زال لم يطبع، معركة التراث بين المغرب والجزائر كما عصرتها. فكان هنا كان لازم يبقى لي موقف، الحياد خيانة في هذا الموقف، لأن قضية الصحراء قضية عادلة، وأنا شفت بعيني، مش حد حكالي، أنا شفت بعيني ودرت جميع مدن المغرب وأقاليم المغرب الجنوبية، وسمعت من الناس، ورأيت أن ما يروج في الإعلام سواء كان الجزائري أو حتى الإعلام المشرقي يروج المسألة بجهل شديد. حتى أن أحد الصحفيين مرة بيقول لي هذه القضية ما كانش ليها أنها تستمر 50 سنة. قضية الصحراء المغربية يعني ما احنا عندنا حلايب وشلاتين هي مش عاملين عليها مشكلة مع السودان. حلايب وشلاتين هذا كيلومتر في كيلومتر، منطقة عندنا في مصر كيلومتر في كيلومتر عاملين عليها مشكلة مع السودان وبنسكت عنها، والسودان سابتها واحنا سبناها وخلاص وانتهينا. فقلت له مين قال لك انها حلايب وشلاتين؟ ده نص البلد. وفتحت له الخريطة وريته، وده صحفي مش مواطن عادي يعني، قلت له ده نص البلد يا راجل. فتحت له البتاع فقال لي والله انا ما اعرفش، ده انا فاكرها زي حلايب وشلاتين. طبعا هذا ما يصدره الاعلام المعادي، خلينا نقول المعادي ايا كان جهته يعني. فبالتالي هنا كان لازم اخد موقف، لان انا رايت وما زلت ارى ان اي عربي او مسلم او افريقي يرى قضيه الصحراء المغربيه ان هي بناتهم كما يحاول كثيرا الجزائريون ان يصوروا للناس، ده خيانه. لانها تماما زي قضيه القدس، وهي تفرقت إيه فلسطين عن قضية الصحراء المغربية؟ ما هي أرض مسلمة عربية.
هل سبق أن وجدت نفسك في حيرة ما بين ما تملي عليك الموضوعية كصحفي وما يملي عليك إحساسك ككاتب؟ يعني في تلك اللحظة أيهما حسمت لصالحه؟ يعني من انتصر في النهاية، هل الصحفي أم الكاتب أم هما معا؟ ربما
لا، الكاتب أكتر، لأن الصحفي كما درسنا، أنا خريج كلية الإعلام جامعة القاهرة سنة 99، الصحفي يجب أن يكون محايدا، أن ينقل الخبر دون وجهة نظره أو دون انحياز. أما الكاتب فمنحاز لوجهة نظره ومنحاز لضميره ومنحاز لمبادئه ومنحاز لما يؤمن به. فأنا انحزت، وأنا لا أنكر هذا أنني منحاز، لكن منحاز لعدالة، لقضية تأكدت بعيني أكثر من مرة وأكثر من زيارة ودون ضغط ودون إملاء أن المغرب صاحب حق في هذه القضية. وبالتالي انحزت، وهذا لا أنكره، أنا بالعكس أنا أعلنه في فيديوهاتي، وحتى أعلنت أمام جهات التحقيق في مصر لما حققوا معايا في قريبا يعني عن أني أعادي الجزائر وأهين الجزائر. قلت له ده كلام غير صحيح، أنا منحاز للقضية ولا أنكر انحيازي. فككاتب هو الذي طغى وغلب في النهاية، لأن هو كما قلت لك الصحافة وفق المبادئ التي درسناها في الكتب هي أنك لا تنحاز، تنقل الخبر دون انحياز. أنا انحزت لأنها قضية عدالة، ويجب على كل، بل أطالب كل عربي ومسلم أن ينحاز، لأنها قضية مبدأ وقضية عدالة وقضية أمن واستقرار شعب عربي مسلم شقيق. فالانحياز هنا بالعكس، الحياد هنا خيانة.
طيب أستاذ عماد فواز، وصلنا لسؤال الصعب. أنت مصري الأصل المغربي الإقامة والعشق، هل سبق أن وجدت نفسك ما بين صوت القاهرة وصوت الرباط، بين انتماء الميلاد وانتماء الاختيار، وبالتالي كيف تصالحت مع هذا الازدواج أو الازدواجية الجميلة؟
هو الكورة اللي عملت هذا الموضوع، الكورة اللي عملت الموضوع ده. لم أجد تعارضا أو مشكلة ما بين أنت مع مين خالص على الإطلاق، لأن العلاقة بين المغرب ومصر هي علاقة تاريخية قديمة جدا، وهذا قلت وشرحت كثيرا، في أن مثلا القاهرة سميت أبواب على أبواب فاس، هناك عائلات كثيرة تسمى على اسماء أحياء في القاهرة، زي الشرايبي، زي الشعراني، زي الرويعي، يعني هناك تاريخ ونسب وعلاقة طويلة جدا، بل أن أقطاب الصوفية في مصر الكبار المعروفين مغاربة، أبو الحسن الشاذلي، السيد البدوي، أبو المرسي، أبو العباس، سيد عبد الرحيم الهناوي، سيد الغريب في السويس، اسألي أي حد في مصر لازم يعرف دول جم من المغرب. وبالتالي العلاقات طويلة، وهناك 1000 سبب للمحبة ولا يوجد سبب للعداوة. لكن جت الكرة في أمم إفريقيا، وقبلها كان في، انت عارف، الاهلي والجيش الملكي، وكان في يعني في هناك مناوشات الكوره، فاجد ده يسب في ده وده يسب في ده. انا ابن مصر وابن المغرب، اعرف شعب مصر، انا ابن شعب مصر وابن شعب المغرب بحكم العيش والملح، واني عشت مع مكونات المجتمع المغربي بين ريافه وجباله وسواسه، لفيت وعارفهم كويس، وعارف ان على السوشيال ميديا دول مش دول شعب المغرب، شعب المغرب محب طيب مسالم. فبقيت في النص بين الاثنين، المصريين يبعتوا لي شوف المغاربه بيقولوا ايه، والمغاربه يبعتوا لي شوف المصريين بيقولوا ايه. طبعا لا دول مصريين ولا دول مغاربه. فبالتالي بقيت في النص قاعد اتفرج عليهم، واسف طبعا ومتاسف لما يدور، لان ده لا يجب ان يكون على الاطلاق. لكن اللي قدرت اعمله هو اني كزي ما بقول لك اخ للاثنين وابن الاثنين، بقيت اقول يا جماعه لا المغاربه كده ولا المصريين كده، في فيديوهات انا بقول كده، لكن لم انحاز لطرف، لان ده هيزيد الازمه. يعني لو انحزت لطرف زدت الأزمة، مين غلطان مين مش غلطان مش ده المهم. المهم ان ده هذا ما يجب لا يجب ان يكون بيننا، لان احنا بيننا ألف سبب بيننا اكبر من هذا بكثير.
صح. صح.
فمساله الكوره عيب ان يكون نسب بعض عشان كوره في النهايه بالون منفوخ.
تمام تمام، حديثك رائق وجميل وممتع. إلى هنا نصل لنهاية حلقتنا اليوم من نقطة التحول. شكرا جزيلا لضيفنا الكريم الإعلام والكاتب الأستاذ عماد فواز على هذا الحوار الصادق، على رحلتك التي أخذتنا ربما من الخبر إلى الحكاية ومن القاهرة إلى الصحراء المغربية. شكرا جزيلا لك الصحفي والزميل الأستاذ عماد فواز.
العفو، الشكر لك يا أستاذة، شكرا جزيلا، والشكر للسادة المستمعين.
مرحبا، نورتني، شكرا.
الله يخليك.
مرحبا مستمعينا، تذكروا دائما أن لكل منا نقطة تحول تنتظره. السؤال هو متى نقرر أن نخطو نحوها. نقطة تحول تذكرنا دائما أن الحياة ليست خطا مستقيما، بل هي مجموعة لحظات نقرر من خلالها أن نكمل بعدها بشكل مختلف تماما. إلى اللقاء في الحلقة القادمة. كانت معكم خديجة الفحيصي في نقطة تحول، حيث تبدأ الحكاية.